بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا الثانية مع الرسالة الثانية، وهي فوائد منتقاه من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجموعة الثامنة، وذلك في يوم الخميس الموافق 15 من شهر ذي الحجة لعام 43,400. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان.
نعم، هذه قاعدة عظيمة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان. طيب، هذا الحكم معلق على ماذا؟ كلمة واحدة: من اعتقد أنه يجوز له، من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق في شيء من أموره. من اعتقد أنه ممكن يسع أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صلاة، في أمر زكاة، في أمر حج، في أمر كذا، في أي أمر أمور، في تشريع ما من تحريم نكاح الأمهات، البنات، الأخوات، من تحريم الربا، أي شيء، من اعتقد جواز ذلك وأنه لا يلزمه تشريع النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب، من اعتقد جواز ذلك أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل كائنا من كان، لأن الواجب هو الدخول في الشريعة كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله. ولهذا من قال مثلا: أنا لا يلزمني مثلا حكم صلاة التراويح، أنا أخرج عن هذا ولا يلزمني، وهذا التشريع لصلاة التراويح ما يلزمني، أو صدقة الفطر أو غير ذلك، فإن هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهناك فرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة الترك، أن أترك العمل بشيء من الشريعة شيء، وأن أعتقد جواز الخروج عن طاعة النبي وتصديق في شيء من الأمور شيء آخر. انتبهوا، الإنسان لو ترك شيئا يكون عاصيا، إذا ترك واجبا من واجبات يكون عاصيا، لم يمتثل أمر النبي بصدقة الفطر ولم يؤدي صدقة الفطر نقول عاصي، لم يفعل هذا، أقصد لم يفعل، ترك صدقة الفطر نقول آثم، زنى نقول آثم، أكل الربا نقول آثم، لكن لو قال ما يلزمني حكم الربا نقول كافر، كافر، ما يلزمني صدقة الفطر نقول كافر، إذا قال ما يلزمني أي أن الخطاب لا يتناولني في هذا، وأنا خارج عن الشريعة في هذا الأمر، فالشريعة لا تتناولني في هذا الأمر، من اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله. أما من ترك العمل بالشريعة في شيء من الأشياء فإنه يكون آثما عاصيا إذا ترك شيء من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات. فلو أكل الربا نقول هذا إيه؟ هذا آثم، أكل الربا. طيب، لو قال أنا ما يلزمني حكم الربا، أو نجيب لكم عبارة قريبة من عبارة الحوين ونقارن بينه وبين عبارة الحوين، أنا أعلم أن الربا حرام لكن لا يلزمني هذا الحكم. طيب، عبارة الحويني: أنا أعلم أن الربا حرام ولكن سأكله، ما الفرق بين العبارتين؟ أنا أعلم أن الربا حرام ولكن سأكله، هذا عربيد، عربيد لكنه عاصي، يعني أنت عارف الحرام تأكله يبقى أنت عاصي. أنا عارف أن الحجاب واجب بس أنا هخرج كده مش لابساه، طول ما أنت عايش مش لابساه مثلا أو غير ذلك. أنا عارف أن هذا مش السجائر حرام، أنا عارف أن حرام وهو يسيد ويعمل كده، كل هذا إيه؟ عصيان، وكل هذا عربدة، ويخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. إنما إذا قال أنا أعلم من الربا هذا حرام ولكن لا يلزمني هذا الحكم، يعني لا أدخل فدحه وامتنع عن التزام هذا الحكم، التزام بمعنى الدخول في الخطاب وليس العمل بهذا الحكم. لو قال أنا ما يلزمني هذا كافر، لأن هذا الحكم يعم جميع المسلمين ولا يخرج منه أحد، ولا يخرج منه أحد، هذا كافر، هذا كافر. وعليه أول العلماء خبر البراء بن عازب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأن يخمس ماله وأن يقتل وغير ذلك، حملوه على عدم الالتزام. في الجاهلية ما كان هذا حرام، الرجل يتزوج امرأة أبيه وبعدين يموت الرجل، الابن ممكن يتزوجه. فهذا مشى على ما كان عليه الجاهلية ولم يلتزم حكم الإسلام في تحريم ذلك، ولتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حملوا على هذا. وإلا فإتيان المرأة زوجة الأب بزنا ليس كفر، طب بزواج، لأن البعض قال الزواج غير، الزواج غير الزنا، فلو تزوجها يكون كافرا. نقول ولما يكون كافرا؟ لو عقد جاب مأذون وعقد زوجتك نفسي قبلت ويعلم بالتحريم، قال هذا يدل على الاستحلال، لأنه ما يلجأ إلى هذا الأمر ولا إلى الزواج إلا لأنه مستحل ذلك. نقول الاستحلال هذا عمل قلبي ولا عمل من أعمال الجوارح؟ عمل قلبي. الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء بعد العلم بتحريم، ده عمل قلبي. ثم هذا من لازم فعله تعطي هذا الحكم، وهذا ليس بصحيح في باب التكفير، ما نكفر باللازم. طيب ما الفرق بين زوجة الأب تقول زوجتك نفسي، أو يأتي الرجل فيقول زوجتك هذه المرأة وأنت تقول قبلت، ما الفرق بين هذا وبين العقد على أعطيتك خمسة بسبعة، 5000 على أن تردها 7000 وكتبنا، وقل أعطيتك 5000 على أن ترد لي 7000 وكتبنا، هذه معاملة محرمة. والأولى لا، هو يعلم في الأول أن هذا حرام وفي الثاني يعلم أنه حرام، ما الفرق؟ وبالتالي لو كفرنا بالصورة الأولى هنكفر في الثانية. يجمع هذه الصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والمئة والألف، يجمعها ماذا؟ يجمعها أنها عقود محرمة، يعتقد فاعلها أنها حرام ولكنه تجرأ الحرمات وتاه، يبقى هنا يعتقد أنها حرام فعقد عقدا محرما. فنكاح الرجل لامرأة أبيه عقد محرم، زواج باطل، والعقد درهم بدرهمين باطل، عقد محرم، هذا عقد محرم وهذا عقد محرم ولا فرق. لو أعطينا الأول أنه ما فعل ذلك إلا وهو مستحيل، نقول وأعطي الثاني أيضا أنه ما فعل ذلك إلا وهو مستحيل. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. يردون ايه؟ هو نفسه بيقول، هو نفسه بيقول ده كفر استكبار.
ولكن كله عناد واستكبار.
ما شاء الله. يعني انت عايز تفصل؟ لا لا لا، ما انا عايز افصل. انت عايز تفصل العباره يعني. يعني لكن اقوله عنادا واستكبارا لك انت، لك انت يا شيخ، لك انت يا شيخ، عناد واستكبار لك انت، ولا عناد واستكبار للرب والتشريع؟ هو بيقول كده بقى، منزود عباره التشريع، عناد واستكبار عن التشريع، عناد واستكبار عن التشريع. احذف انا اكل الربا وكفر بهذا الوحيد، ولا عناد واستكبار عليك انت؟ انت بالعند فيك هاكله. ما عايزين نشوف انت بتعاند مين، بتعاند نفسك ولا بتعاند الشيخ ولا بتعاند الشرع؟ المساله مش سبهلله. انت بتعاند مين؟ انت بتعاند في ناس كده ممكن تقول له تدخين كذا، يقول لك طب انت انت طب اهو ها يلا شوف ورينا تعمل ايه. ده بيعاند مين؟ بيعاندك انت، مش بيعاند الشريعه. فاذا لابد من التفصيل، بارك الله فيكم. ولهذا نقول العقود المحرمه جميعها واحد. مما نحتاج اليه ايضا في هذه المساله، مثلا مساله زواج المثليين، البعض ايضا يكفر بزواج المثليين، انه هذا كون رجل يتزوج رجل وكذا ويرون هذا هذا كفر. طيب كفر ليه؟ نقول كفر زواج الرجل برجل كفر، لم نرى هذا من المكفرات. قالوا باللازم، كنا بقى تبقى كذا ومحكمة هتحكم، يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا تشريع. طب هم ما قالوش ده الشرع، هم قالوا الشرع، هو قالوا ان الشرع بيقول الرجل زوج رجل؟ لا، ما قالوش الشرع ولا لهم علاقة بالشرع. هم وضعوا زواج الرجل بالرجل، وضعوا زواج الرجل المرأة بالمرأة. أما في بلاد الكفر هم كفار أصلا، زوج الرجل بالرجل أو زوج الرجل بالمرأة هم كفار. لكن نيجي لو كان هذا في بلاد المسلمين مثلا، أن يحصل هذا شاب وشاب قلد ما في وسائل الإعلام وتزوج هذا هذا، وكانوا في بلد من هذه البلاد وراحوا المحكمة عقدوا هذا العقد، هل هذا كفر ولا لا؟ قالوا بعضهم قال هذا كفر، لأن هذا لازمه ماذا؟ لازمه الاستحلال، ولازمه رد أحكام الشريعة، ولازمه ولازمه. أضعف شيء التكفير بهذه اللوازم، لأن هذه اللوازم لن تتوقف عند حد. لازم كل من عصى الله أن يكون مكذبا بأمر الله، لازم كل من ترك الشرع أن يكون مكذبا بالشرع، وأن يكون معرضا عنه مستحلا له. المرأة المتبرجة تبقى مستحيل، والرجل المرابي يبقى مستحيل، وأي شيء بقى من هذا. فهل هذا صحيح؟ الجواب هذا ليس بصحيح، ولكن ننظر الفعل، هل الفعل مكفر وبالتالي لا ننظر الاستحلال، أو القول مكفر وبالتالي لا ننظر الاستحلال، أو غير مكفر وبالتالي لا نكفر به حتى نقيم حجة على الشخص؟ هذا هو. مهما كان الإجرام ومهما كان العربدة ومهما كان البعد عن الشريعة، إلا أن الإنسان ينبغي أن ينضبط في هذا الباب، وأن لا يتعجل وأن لا يسارع في هذا الأمر، وأن أن أعطي من يقول هذا بأن هذا جعل هذا مضاهيا للشريعة ونسب وجوز هذا ويرى مشروعية هذا، هو ما له علاقة، لا له علاقة بالشرع، ولا بيقول حرام ولا حلال، هو يفعلها تشبها. التشبه هذا تشبه في محرم ولا تشبه في كفر؟ شاب راح تزوج شاب، تقليد، هذا يكون ماذا؟ تقليد في مكفر ولا تقليد في معصية؟ في معصية، تقليد في معصية. ولو واحد كفر بهذا نقول له ما الدليل؟ لن يستطيع أن يأتي بدليل إلا بدليل اللازم، واللازم ما يصلح. نعم، لا ازاي لو كان كفر اكبر؟ لو كفر اكبر الجزئيه نفسها، لو مكفر كفر زي الايه؟ استغاثه، ده كفر اكبر. طب خلاص، امال ايه؟ لا، وهل التكفير بالجزئيه غير شرعي؟ لا، انتظر، دي مساله اخرى. احنا عندنا لا انتبه 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 لا هو اللازم اللي بيعطوه هنا لازم الاستحلال، يعني كون هذا تزوج ويبقى زواج كده زوجتك مش عارف نفسه التاني قابلت ويبقى رئيس وزراء امريكا مثلا والسيد حرمه مثلا والسيد حرمه واخد بالك عادي حرم واقف ورا ما احنا نعرفش من الحرم ومن خلاص. هذا اما يقول لك اللازم لازم هنا اللي هو الاستحلال، يعني هذا دليل على الاستحلال مش انتفاء إميمة كذا، دليل على الاستحلال انه مستحل لهذا. احنا بنقول الاستحلال ده عمل قلبه وما يدريك هل اطلعت عليه، ولو انك قلت بان الاستحلال هنا هذا لدون استحلال يبقى في كل اصحاب المعاصي، كل اصحاب المعاصي حتى اللي بيحلق اللحيه يوميا يبقى يستحل حلقه، هنقول كده بالله. وبالتالي هنجد انفسنا امام منهج الخوارج مطابقين تماما، مطابقين تماما. اما المساله الثانيه اللي انت بتقول لو جينا بقى للشرك او الكفر او غير شيء، اذا كان القول بنفسه مكفرا او العمل بنفسه مكفرا فان هذا لا ينظر فيه لعمل قلبي. واحد سب الله سب الرسول ما بنقولش بقى انت ايه مستحل ولا غير مستحل، ليه؟ لان القول مكفر خلاص. الفارق بين هذا وبين اللي احنا ذكرناه ان اللي احنا ذكرناه من هذه العقود المحرمه محرمه وانا معاصي، انما ان يسب الله ان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ماذا؟ هذا مكفر بنفسه، يبقى وقع في الكفر، وقع في الكفر. لا هو مش باللازم ده بالظاهر، بالظاهر وليس بلازم. نعم ذات القول فيها، لكن ده لا يعرى برضه عن توافر الشروط وانتفاء الموانع. ليه؟ لانه قد يسب مكره الى من كفر بالله بعد ايمانه الى من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يبقى قد يسب ماذا وهو مكره، مكره مش هو جاهل، لان الجهل ما يعتبر هنا. طب ليه ما يعتبر؟ لان ما في جهل، ان السب محرم، لانه لا يلزم ان يعلم ان السب كفر. انتبهوا لهذه الفوائد، ما يلزم ان يعلم ان السب كفر، لكن يلزم ان يعلم ان السب محرم حتى لو كان يعتقد ان السب كفر يترتب اثاره، لانه يعلم الحكم وهو التحريم، لكن ما يعلم الاثر الكفر والرد هذا لا يعذر. وطبعا السب ده بيتفق فيه المسلم والكافر، يعني انت لو سبيت واحد، لو سبيت ترامب اللي راح وسبيت بايدن اللي هيروح، سواء اللي راح ولا اللي هيروح ده ايه بيعتبر هذا عيب؟ بعيب. حتى زمان واحنا بنرعى البهائم لو سبيت البهيمه ممكن تتاثر شويه، يعني واخد بالك حد كان يعني ايه بيفش غيظه في الحمار يقعد يسب فيه، ف هذا يشترك في معرفته الكافر والمسلم. نعم يبقى إذن القاعدة إذا كان القول كفريا أو كان الفعل كفريا بنفسه لا ينظر إلى مسألة الاستحلال. نعم صح تمام. لكن العذاب هذا كان مجموع الكفر اللي عندهم ومجموع المعصية، ومن هنا لما بوب الفقهاء انتبهوا لما بوب الفقهاء رجعها ورا شوي رجعها الآخر لما بوب الفقهاء في اللواط بوبوا بباب المعصية وحدوا ايه؟ محدش قال حدوا حد الرد، لكن الحد حد الزنا ولا حد القتل؟ يبقى هنا اختلفوا في الحد، فاللي بيرى ان حد حد الزنا فيفعل فيما يفعل في الزنا، واللي يرى لا لزوم القتل ولا فرق بين اذا كان محصنا او غير محصن، وان اختلفوا في صفة القتل، وهذا الذي حكم به الصحابة رضوان الله عليه، فلم يعاملوه معاملة المرتد. وكذلك من أتى امرأة أبيه فإنهم ما حكموا عليه بالردة، وإنما تكلموا في ماذا؟ في أن هل يكون حد القتل لأنه زنى بإحدى محارمه أو يقام عليه الإيه؟ الحد. فتبوبات العلماء، ولهذا أخي أحمد انتبه، تبوبات العلماء هنا مهمة جدا في حد اللواط، في حد من نكح إحدى المحارم، في حد الجاسوس. ولهذا لما قالوا بأن التجسس للكفار هذا كفر، نقول العلماء تكلموا في الجاسوس بعقوبة بتعزيره غيره بخلاف حد الرد، فدل هذا على أنهم لم يعاملوا معاملة من؟ معاملة المرتد، لم يعاملوا معاملة المرتد. نعم نعم. ما لا يعذر بجهل، إذا علم الحكم جاء العقوبة تنفذ فيه. ليه؟ لماذا؟ لأنه تعدى، تعدى، يدل على ذلك حديث أبو هريرة في الصحيحين لما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. إذن قال ماذا؟ هلكت، هلكت، إذن يعرف أن هذا محرم، فرتب النبي عليه ماذا؟ الأثر، بخلاف من يجهل أصل الحكم. نعم.
قال نعم. رحمه
تمام، ده في تفصيل. الأول أن يكون مرضها لست مقتنعة بكلامك، أنت كلامك ضعيف عندي، كلامك ضعيف لا يصلح للدلالة على وجوب الحجاب، فهذا ليس بكفر. طيب الحالة الثانية، كلامك هذا موجود في الكتاب وفي السنة أنا أعلم، لكن لست مقتنعة به بكلام الله ولا بكلام الرسول، فهذا جحود له، تكذيب له. يبقى في فرق بين لست مقتنعة بكلامك وبين لست مقتنعة بكلام الله ورسوله. لست مقتنعة بكلامك ممكن، هذا في كثير من الأمور قد تذكر لي أنت مثلا دليلا على كذا وأنا مش مقتنع بكلامك، حجتك بالنسبة لي ضعيف، بالنسبة لي ضعيف، إرادك للأدلة اللي تصل بها إلى هذا الحكم بالنسبة لي ضعيف، وده في كثير من المسائل، أنا قد أناقشك تناقشني في مسائل أنت لا ترى حجتي فيها ضعيفة، حجتي أنا فيها ضعيف، وليس يعني هذا أن ماذا؟ أنك لست مقتنعا بالنص، لا، لكن دلالة النص على الحكم الذي تريده ليس بقوي. نعم.
قال والإنسان
يبين من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي، هي نفسها، هي نفسها أو قريب منها قول ابن عبد الوهاب في النواقض عشرة، من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس باللازم عن الشريعة كلها، بل لو في شيء من الأشياء، يعني يقول أنا أخرج عن الشريعة في تحريم كذا أو في وجوب كذا، فإن هذا كفر والعياذ بالله. نعم. الأولى يقال جريمة قوم لوط. نعم، لكن يعني البعض يتسال فيها. نخلي التعبير أحسن، وإن كانوا ما بيستعملوه، لكن نقول قنانات، وإن كانوا ما بيستعملوا بالتقنين التشريع يقول مشارع، لكن في فرق بين التقنين وأن يكون هذا قانون من فعلهم هم يرون هذا، وبين أن يكون تشريعا أن ينسبوا إلى الشريعة، فإذا نسبوا ذلك إلى الشريعة مع علمهم بالشريعة، انتبه، لأن ممكن إنسان ينسب إلى الشريعة ما ليس منها وهو جاهل، وهو جاهل، لكن لا، مع علمين بالشريعة، فمن نسب إلى الشريعة شيئا مع علمين بالشريعة وهو يخالف الشريعة هذا بدل، وضع قانون يخالف الشريعة ونسب إلى الشريعة مع علمين بالشريعة هذا اسمه تبديل وهذا كفر والعياذ بالله. لكن يضع قانون مخالفا للشريعة زي تحليل الربا، زي تبرج، زي كذا زي كذا، هذا قانون، قانون ان البنت تدخل بثياب متبرجة، ان مثلا الربا وكذا، لكن هذا كله لم يذكر فيه كلمة حلال وحرام، جعله قانونا فقط، ده قانون مخالف. السبعة بثمانية حرام. طيب هو عمل المعاملة وتجري المعاملة ان السبعة بثمانية دي معاملة، نقول هذه معاملة محرمة كسائر العقود، زي شراء شقق وسيارات بعقود ربوية، هذه كلها محرمة. لكن إذا نسب إلى الشريعة، نسب ذلك إلى الشريعة، نسب ذلك إلى الشريعة مع علمه أن الشريعة تمنع ذلك، هذا هو الاستحلال والعياذ بالله. نعم. وإلا قدامة بن مضعون استحل الخمر إذا شربها المؤمن التقي، تحريمها على من ليس كذلك، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فإذا شربها على هذا الوجه يكون مباح، مع أن هذا لا يجوز، لكن هو فهم من النص هذا ولم يكفر. نعم.
والإنسان لا يقنط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما عسى أن يعمل، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
نعم. يدخل فيها الشرك؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك؟ يدخل فيها الشرك إن تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا لو تاب صاحبها فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. أما إذا مات على الشرك فهذا لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن شاء. ولهذا ما الجمع بين الآيتين إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين آية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ كيف والله هنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ نقول هذه الآية في حق من تاب، والآية الأخرى في حق من مات مصرا على الشرك والمعاصي. فمن تاب من جميع المعاصي حتى من الشرك فإن الله يتوب عليه ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. التائب من الذنب كما لا ذنب له. فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك الله عز وجل قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لو تذكر فرعون الله يقبل توبته؟ يقبل توبته. وقال سبحانه: في الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاث أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلو تاب هؤلاء لتاب الله عليه. إلى متى؟ إلى الغرغرة، إذا تاب قبل أن يغرغر. فالتائب من ذنب كمن لا ذنب له. طيب، أما من مات مصرا إن كان على شرك أو كفر فإن الله لا يغفره ويخلد صاحبه في النار، وإن كان على معاصي زنا ربا مات والربا في بطنه، مات وفرجه في فرج امرأة يزني بها، نقول هو تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا من وقع، من مات على معصية ولو متلبسا به، مات وبطنه مليئة بالربا، فإن نقول هذا تحت المشيئة ولا نجزم أنه من أهل النار أو أن الله يغفر له. لحديث عبادة بن الصامت كما في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى الذي يموت على الربا على المعاصي تحت المشيئة. من الذي خالف في ذلك؟ خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، قالوا لا لا لا. أما الخوارج فقالوا بمجرد أن عصى في الدنيا كفر، ولهذا إذا مات على ذلك خلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ويعذب عذاب الكافرين. طب المعتزلة قالوا إذا زنى، إذا أكل الربا خرج من الإيمان. طيب إلى الكفر؟ لا، ما يدخل الكفر. طيب يروح فين؟ لا إيمان ولا كفر. قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو الذي يستحق أوصاف الكفار ولا هو الذي يستحق أوصاف المؤمنين، فيكون في منزلة بين المنزلتين. طب في الآخرة مخلد، ولكن أيضا عذابه يكون أخف من عذاب الكفار الأصليين، من عذاب الكفار الأصليين. طيب، وعليه فإن أهل سنة الجماعة يقولون من مات على المعاصي فكونوا تحت مشيئة، هذا معنى ويغفر ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. إنما هنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتكون هذه في حق التائب، وتكون آية النساء في حق من؟ في حق المصر. يبقى المصر مستحل ولا المصر عاصي؟ عاصي. لكن شوف سبحان الله الحويني ما يدري عن ايه مستحيل اصلا، والى يومك هذا، الى يومك هذا وهو غير قادر على خلع نفسه من هذه الورطة. المصر مستحيل، فقط يعيب على من ينتقد. يقول الناس ما يفهمون، من 20 سنة وانا بتكلم هذه المسألة والناس ما تفهم. ليه؟ لان كل ما تكلم يضيف توريطة جديد. احنا عندنا المستحيل من هو؟ من يعتقد حل الشيء. طب هو نفسه بيقول في المثال انا اكل، انا اعلم ان ربي حرام ولكنني ساكله، يعني ما قال ولكنني اعتقد حل، قال ساكله. هو هنا كلمة السر، هنا اعتقد ان ربي حرام دي ما فيش مشكلة، ولكنني ساكله ده اصرار. طيب ولكنني استحله ده استحلال، صح؟ ولكنني اكله ساكله، يبقى ده إصرار. رجل عربيت يعني أن الربا حرام ولكنه سيأكله، هذا عربيت. والمستحل لا يحتاج إلى فعل المعصية، فمن استحلها كفر ولو ما فعلها. من استحل الربا كفر حتى لو ما أكل الربا، من استحل الشرك كفر حتى لو ما أشرك، طالما نعتقد حل. واضح؟ لو استحل أي معصية ما في فرق بين صغيرة وكبيرة، استحل محرما، إذا استحل محرما لا فرق بين صغيرة وكبيرة، لأن الجامع بين الصغيرة والكبيرة هذا محرم، بس هذا محرم أكبر يعني. نعم.
قال كثير ما يوجد في كتب العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك من الآثار الضعيفة بل المضلة ما لا يجوز الالتفات إليه.
واضح يا اخوان؟ كثير ما يوجد في كتب العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك والعقيدة واي شيء من الاثار الضعيفة بل المضلة ما لا يجوز الالتفات اليه. حديث ضعيفة، حديث موضوعة، وفي هذا قاعدة لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في ابواب الشريعة. شيخ إلا فضائل، ولا فضائل الأعمال حد، ولا فضائل الأعمال. وعلى هذا اتفاق الأمة المتقدمة، إنما نشأ كلمة فضائل الأعمال عند المتأخرين، ذكرها النووي وغيره مسألة فضائل الأعمال هذه، لأن فضائل الأعمال من الدين، والدين ما يثبت إلا بالحديث الصحيح. وإن كان شيخ الإسلام يميل إلى أن الفضيلة نفسها لابد فيها من حديث صحيح، أما ثواب الفضيلة فلو جاء فيها حديث ضعيف فلا بأس، طالما أن الفضيلة ثابتة بالحديث الصحيح، لأن الثواب هذا ينشط على فضيلة ثابتة. لكننا نخالف شيخ الإسلام في هذا، لأن الثواب هذا منسوب للشريعة، ينبغي إبطال نسبة. ثانيا، كأن الشريعة لا تكفي في جعل الثواب للعمل الثابت هذا بالدليل الصحيح، كفانا إثباتا للشريعة. وعليه فالمحققون على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الدين كله. حديث ضعيف واحد لا ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان لا نعمل به. والعلم إما نقل مصدق لابد يثبت، سواء نسب إلى الرسول وهو المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الموقوف، أو إلى من دون الصحابي وهو المقطوع، لابد يثبت، ده العلم. الثاني بحث مدقق، بحث على أصول أهل العلم مش على أصولك التي قد تنسبها لأهل العلم. وإن ممن ابتلى كما ابتلينا من أدعياء السلفية تبيهم كما ابتلينا من أدعياء السلفية نسبة منهج الخلف إلى السلف بزلات بعض السلف ابتلينا أيضا بأدعياء العلم الذين نسبوا وأضافوا إلى العلم ما ليس منه بدعوى أنها طريقة العلماء. والواجب الواجب من قعد قاعدة فلتكن قاعدة العلماء، ومن فهمها وشرحها فليكن فهم العلماء وشرح العلماء. بس جزاك الله خيرا أمروح. لا لازم أنا أعملي كده كم حاجة كده، ما أنا هنقلكوا كده وخلاص يبقى أنا من الشيخ. ده أنا لازم أنا أتفلسف شوية كده، لازم أنا ألفها شوية، لازم أنا أضع على إيه البهارات، ما أنا بشيخ إزاي؟ طب ما أنت أي واحد يروح يقرأ بقى وخلاص، طالما أن أنا جاي قارئ. ده أنت مشكور، ده أنت عملت اللي محدش عمله، مش أنت جبت الكلام الصح وعلمته وقرأته وفهمته. روح بحد زيك، اوعى تبص وراك، اياك، ده انت كده بطل. لكن الشيطان يعدكم الفقر. لا بس انا كده مش شيخ برضه، مش مقتنع بكلامك صراحه، انا كده مش شيخ، لازم نحط بصمتي. بصمتي ديت يعني ايه بقى بصمتي؟ يعني زياده على ما قاله العلماء، او ما اضيف في القاعده حاجه كده، ادخل في القاعده حاجه. هذه الزياده هي السقوط والتردي. فكما ابتلينا من أدعياء السلفية أنهم نسبوا إلى الشريعة ما ليس منه، الخروج عن حاكم الظالم في قولة للسلف، واحد عمل كتاب اسمه إعلام الخلف أن الخروج على الحاكم فيه قولة للسلف، هيعلمنا هو يعني الخلف أن الخروج على الحاكم فيه قولة للسلف، ما هو لازم يحط بصمة يا سلف. نفس المسألة أيضا هنرى التقعيد، كل يوم تقعيد ومنسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى العلماء، دي طريقة العلماء، دي طريقة العلماء. واحد أمس بقول سألت بعض المشايخ، شيخنا الشيخ الفوزان شوف بقى رايح أسأله عن المغامسي، روح روح روح، فده منهج مشايخنا. يعني إذا المغامسي مش مبتدع ولا حاجة. وشيخنا الثاني روح تسأله عن اللي بيبدع سلمان وصفر وشاف ايه، قالك ده دي اوهام في رؤوسه، بس يبقى كده بس ده منسوب العلماء العلماء وده طريقة علماء. فاحذروا من نسبة القواعد الى العلم وليست منه، انما الذي نسبت العلم قاعدتك وليست قاعدة العلماء. كما انني اذا انسب الى السلف لابد من تصحيح النسبة الى السلف، لابد أيضا في نسبتي إلى العلم كقاعدة أو فهم لابد من تصحيح النسبة إلى العلماء. يبقى إذن قواعدي التي أنشرها، قواعدي التي أتحكم إليها قواعد العلم. شوفوا عشان أعرفكم، أدا لسه جيالي الآن واحد بيسأل أحد المشايخ السلفيين بيقول له كالآتي: فضلت الشيخ، يا شيخ فلان، هل العيسى مبتدع أم على منهج أهل السنة والجماعة؟ العيسى ده لو كان خطيب عرفة. فرح قال هو شخص عنده أخطاء، وهو مما نعلمه منتسب لأهل السنة، ولا نعلم عالما بدعه أو كفره أو عدله، وأنا لا أزكيه ولا أثني عليه، ولكني أتعامل معه بالشرع، ونريد من يبدع ويكفره أن يورد الأدلة وكلام أهل العلم عليه بالتبديع أو التكفير، ونحن له تبع ما دام أنه ذكر الحجة وذكر حكم العلماء. السؤال: موافق ولا مخالفة؟ مع ولا ضد؟ لا ارفع ايدك للكلام، ارفع ايدك عشان ما تهوش في بعض، عشان ما تهوش في بعض. قول يا يحيى. يعني انت كده بتخرج عن احكام العلماء، بقولك الرجل بيقولك احنا بننتظر كلام العلماء، لابد نتبع العلماء، وانت ماشي من هنا للوراق تقول العلماء العلماء بتلف مصر كلها تقول العلماء احنا تبع العلماء، علامة تنتقد عليه الآن اتباع العلماء. يعني ايه يا وادي انت؟ يعني ايه يا عيل يا صغير انت لسه في السلفية؟ لا انت شيخ ولا انت اي حاجة في الناس دي، يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب ما كل واحد يقول كلام النبي والصحابة. تمام. حتى لو ما بدعوش العلماء. اه والله انت صح، اه والله انت صح، هو دي فائدة التربية على القواعد. الآن إذا ظهر الدليل، نتكلم على ظهور الدليل، هذا العيسى عنده مصايب، عنده مصايب. احنا نقول مبتدع ده اما بتحب ايه يعني، ده مضمونة، ده مضمونة يعني مبتدع ضل منحرف افكار مسمومة. انا على فكرة ما عرفوش الا لما انزلوا انه هيصلي في هناك، ده مبتدع ضل منحرف. اه مبتدع ضل منحرف، افكار مسمومة، افكار مسمومة، افكار ظلامية بيسموها تنويرية، اه افكار تقاربية، كل هذا ضلال مبين. واحنا نفسنا اللي قلنا الذين يمنعون من الصلاة خلفه خلفوا السنة، لان من نجل السنة والجماعة الصلاة وراء أئمة الجور وأئمة أهل البدع، ومن ترك الصلاة خلف أئمة أهل البدع، الإمام العام بقى فعرفة، إمام عرفة، من ترك الصلاة خلف أهل البدع فإنه مبتدع. نصلي خلفه. ولهذا أهل السنة صلوا خلف الجهمية، الجهمية الذين كفروا من العلماء ومع ذلك صلوا خلف الجهمية في عهد المعتصم والواثق والمأمون. من كان أئمة الحج إلا الجهمية القيام بخلق القرآن؟ أئمة الحق، أئمة الدنيا، دولة العباسية تبتلي كل من إمام السنة كان لا يجد فقط كيف ينجو بنفسه بروحه ألا يقتل، فضلا أن يكون إمام عرفة ولا إمام حرم مكة أو مدني أو غير ذلك. يبقى شوف إحنا بنقول إيه في هذا الرجل. طيب ننتظر العلماء؟ ما ننتظر العلماء ليه؟ لأن الدليل ظاهر، إنما العلماء في حالة الاشتباه، إنما بقواعد العلماء اللي وضعوها وبأحكام العلماء اللي وضعوها خلاص. ولهذا أنا في مصر هنا أنا جاري اللي بيقول أنا طريقة شاذلية أو طريقة رفاعية ومدد يا فلان، وجايب لي 14 سبحة حطيتها في رقبته وعمال يدعو إلى ذلك. أنا مش هنتظر الشيخ الفوزان يبدع وأقول بقى أنا منتظر العلماء؟ لا، الشيخ الفوزان علمني إيه؟ السلف علموني إيه؟ أنا انتظر. طب الشيخ الفوزان مش هعرفه أبدا، وكل واحد فينا في قريته، ما أقول في محافظته ولا أقول في مركزه، في قريته في عزبته من هؤلاء الصوفية ومن هؤلاء المخالفين، ما الله بهم عليم. يبقى أنا أتوقف عشان في تبديع الشيخ متولي هذا اللي جنبي الشذل الرفاعي اللي بكلمه بقالي كم سنة ومصر بحاربنا في تبديع حتى يبدعه الشيخ فوزان؟ لا. يبقى هنا أنا التزمت قواعد العلماء، لكن لا، ليس باللازم أن يبدع العالم ثم تعود إليه طالما أنك بدعت من توافق تبديع معاد، بل أعطيك ما هو أعلى من ذلك، ألا وهو أن يزكيه العالم، أن يعدله العالم، أعلى بقى وأنا أبدعه. لماذا لا ألتزم حكم العالم؟ لأن حكم العالم هنا عدله بناء على ظاهره العام ولم يصله دليل تبديع وتضليل. ومن هنا كما قال بعض السلف لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما قل. والمثبت مقدم على النافي، وليس باللازم أن يكون المثبت العالم الأكبر، بل لو أدنى أحد طالما أن الدليل معه. أنا أضرى بجاري الصوفي، أنا أضرى بفلان، أنا أضرى بعلان ممن اطلعت على حاله، وقد لا يطلع العالم على حاله، بل قد يظهر له ما لا يبدع به، وحينئذ قد يزكي العالم تزكية عامة ويكون جرح مفسرا. هذا أعلى من ألا يبدع العالم. لا، ده لو بدع العالم، لو زكى العالم وعندي دليل تبديعه يبقى خلاص. ولهذا هل يلزمني أن يسبقني أحد في رسلان؟ ما يلزمني، بل لو أن عالما زكاه لرددنا عليه بواحد اثنين ثلاثة مئة، ونقول رد على هذا، إما أنا غير ثابتة فيكون كلامي باطلا، أو تكون ثابتة فيكون كلامك باطلا، ما في إشكال. ولهذا مسائل الجرح والتعديل كمسائل الأحكام الأخرى، لأنها أحكام، لكن أحكام على أعيان، أما حلال حرام أحكام على أعمال على أقوى، كل ذلك مضار على الدليل. والصغير قد يصيب ما لا يصيبه الكبير. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل الشجرات التي يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواد، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنا النخلة، فاستحييت أن أقول، فنظرت فإذا نصر القوم فاستحييت أن أقول، وفي رواية: فإذا في القوم أبو بكر وعمر فاستحييت أن أقول. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخل. إذن ابن عمر كان يعلم أنها نخل، أبو بكر ما عرف أنها نخل، عمر ما عرف أنها نخل. واحد ما يقوليش بقى واحد يجيب متنطع لك إيه ده، دي ماشي في النخل أنا أخذها ممكن، لكن مش في حكم البدعة. المهم أن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير. أبو موسى الأشعري سئل في ميراث بنت وأخت وبنت ابن، قال: البنت النصف والأخت النصف، وذهبوا إلى ابن مسعود في النصف يوفقني. مسألة يعني مضمونة ديت، مضمونة ديت، روح لابن مسعود هيوفقني. فلما راح لابن مسعود قال إيه؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو أنا يعني وافقت ابن مسعود في هذا، للبنت النصف في الرضيع طبعا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لماذا؟ للأخت. فلما رجع لابن مسعود قال: لا تسألوني. قالوا ذكروا له الذي حصل، قال: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. طيب اللي عند الدارمي أيضا لما ذهب ابن مسعود، لما وجد قوما في المسجد يذكرون الله على غير الذكر الذي علمه إياه النبي، راح ابن مسعود، مما يدل على ابن مسعود أعلم من أبي موسى، فراح ابن مسعود قبل صلاة الفجر. أنت ممكن تروح للدكتور قبل صلاة الفجر، ممكن تقف قدام منطقة التجنيد قبل صلاة الفجر، ممكن تقف قدام البنك عشان تاخد دورك قبل الفجر، ممكن تقف عند مستشفى 57 عافانا الله إياكم قبل صلاة الفجر، لكن ممكن تسأل في سؤال في الدين قبل صلاة الفجر؟ ده كويس أنت لو صليت الفجر، للأسف. لكن الدين أعظم شيء عند الصحابة، ولهذا ذهب إليه قبل صلاة الفجر. لما ذهب إليه قبل صلاة الفجر وجد عنده تلامذته، يعني في من سابق. فلما خرج ابن مسعود قال فالتزمته: يا أبا عبد الرحمن إن قوما كذا، وذكر قصته. المهم فابن مسعود كان مرجعيا مين؟ لأبي موسى أشعري. لكن تعالى كده ننظر إلى مسألة أخرى، تيمم الجنوب. الجنوب يتيمم ولا ينتظر الماء؟ هل التيمم يكون حدث الأصغر أو الأكبر؟ عمر الفاروق يرى أن التيمم لا يكون الجنوب، يتبعه ابن مسعود، يناقشه أبو موسى الأشعار. الأول عرض عليه قصة عمار وعمر، قال ابن مسعود: أما ترى أن عمر لم يقنع؟ قال: دعني من هذا. وانتقل بقى إلى الآية اللي فيها الحدثين أصغر وأكبر، وفيها الطهارة المائية للأكبر وأصغر، والطهارة بالتراب للأصغر والأكبر. والحق مع من؟ مع أبي موسى الأشعار. ولهذا انتبهوا، احنا ما نقول برضو ندور مع الدليل مش عبث ومش همجية، لا، دليل العلماء. خلي بالك، بارك الله فيك، ما انت بتمشي ماسك الرمانة كده، لازم هتقول الرجال والمذاهب والجماعة بتوع الدليل، او تقول الدليل وسيبك من العلماء. لا، انت ماشيها برمانة كده لسان الميزان الدليل بفهم العلماء كده تمشي لازم. فلا انت الذي تهمش ابا حنيفة او الشافعي او مالكا او احمد، ولا انت الذي تجعلهم ادلة، فليسوا ادلة ولا تفهم الادلة الا بفهمه. هم ليسوا ادلة لكن لا تفهم الادلة الا بهم، فيجتمع لك امران ولا امرين؟ امرين ولا امران؟ امران. امران تقدير العالم وتقدير العلم، لان في شويه عرفت تسمعهم يقول لك جماعه بتوع الدليل فقه الدليل، او واحد يقول لك يا جماعه بتوع المذهبيه مش عارف. لا لا ده ولا ده، تكلم انت عن فهم الشافعي، فهم احمد، فهم مالك، فهم كذا. عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، ها يدعون هذا لقول سفيان وكذا، لكن انا مش هذا بقول سفيان، هذا بلا قول احمد، هذا بلا قول الاوزاعي، هذا بلا قول كذا. يبقى لا احدث شيئا من عندي لما يكون بالدليل. فالشاهد انا بقول لك ايه، ده تقعيد سلفي ونسبة ذاك لمنهج السلف. طبعا اقول لك انا شوف مع الدليل وحكم العلماء، مع الدليل وحكم العلماء. طب انت يا زيد بدعت يعقوب مثلا وما عندكش حكم العلماء، طب انت يا عبيد بدعت فلان وعلان ولم يكن عندك حكم العلماء، طب لماذا لم تلتزم هذا؟ وأتباع هؤلاء يقولون لك من الذي سبقك في التبديع؟ يبقى هنا كلام يحيى كلام صحيح، إن إحنا هنا إذا اشتبه الأمر نرحل ونسأل. باب الرحلة في المسألة النازلة، كتاب العلم عند البخاري، باب الرحلة في المسألة النازلة، نزل في مسألة أرحل، لكن لن أستفتي العالم الصوفي اللي بيقول كذا كذا كذا، المعتزلي اللي بيوصل كذا كذا كذا. أنا هرجع بقى للشيخ الفوزان، فأحمد عمر هاشم وأحمد كريمة ولا علي جمعة ولا إبراهيم عيسى ولا إسلام البحيري ولا ده، الشيخ الفوزان هيسألني أنا محل هؤلاء أو حلال واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا كان لا يعرفها. مرة أنا مع الشيخ ربيع حافظ الله شباب، فقال فلان الفلاني هذا من حزب السكندري وكذا، قلت له يا شيخ لا هذا ليس من حزب السكندري، هذا ليس من الحزب السكندري، هذا ليس تبع الاسكندرية خالص، والشيخ وصل أخبارنا هذا تبع هذا الحزب. وقلت له شيخ أنا سأكتب لك الحزب السكندري هذا من مشايخه وغير ذلك وأرسلهم إليك. يبقى قد لا يعرف، هو وصل أن اسم من هذا تبع حزب الاسكندري، هو متبع بس مستقل مش تبع الحزب، ده قائمة مستقل بعيد عن الحزب، ده قائمة مستقلة لوحده. بس ولو الإنصاف مهم والنسبة مهمة جدا، الأشعري أشعري والمعتزلي معتزلي والخارجي خارجي، يبقى هذا لابد من التمييز. الشاهد من هذا أننا نعود إلى القاعدة الأصلية، نحذر من أن ينسب إلى منهج السلف ما ليس منه بدعوة اتباع السلف، ونحذر من أن ينسب إلى العلم ما ليس منه بدعوة طريقة العلماء. بعض الناس قال بأن ذكر التخريج على المنبر تقول روى البخاري ومسلم ليس من طريقة العلماء، يعني البخاري مسلم حينما أقول روى البخاري ومسلم كذا أو كذا، ده فضلا بقى أن تذكر جرحا وتعديلا أو حكما أقول والحديث ضعيف وعلته كذا، ليس هذا من طريقة العلماء، بل يذكر الحديث هذا منسوب إلى العلماء. كيف هذا؟ من العلماء قال ما ننسب الحديث، ما نقول تخريج الحديث، ده فضل عن الحكم. إذا استدعى الأمر إلى أن أذكر الحكم، أنا على منبري أيام الثورات مثلا لابد أنا برد على الشبهات، لأن الناس لا يسمعون إلا في الجمعة، برد على الشبهات الذي يستدل الذي يقول بضعف حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم، أرد عليه كشبهة، الذي يستدل بحديث كلمة حق عند سلطان جائر أبين ما معنى هذا الحديث على الحق، أبين هذا وأنقل كلام العلماء. فمن الذي قال لا يذكر التخرج عن منبر؟ يبقى إذن هذا يا أخواني نحضره، بارك الله فيكم وعليه. فالعلم يعود إلى أمرين، الأول ها نقل مصدق، لا بد من نسبة، صحة النسبة، مرفوعا موقوفا مقطوعا. الأمر الثاني بحث مدقق محقق، لابد يكون البحث على طريقة أهل العلم، من كلام أهل العلم لازم. طيب إذن شيخ الإسلام يقول هذه الكتب فيها آثار ضعيف، فلابد أن نبين الضعيف من الصحيح. لكن منهج علماء المتقدمين كان أحيانا منهم من يشترط جمع كل أحاديث الباب، يبقى سواء كان ضعيف صحيح كذا، وكان ذكر الإسناد كافيا في بيان الحكم، لأنهم كانوا يعرفون الإسناد، ولهذا لما يذكر الإسناد يكفي هذا. طيب ومن العلماء من يشترط الصحة زي البخاري ومسلم، ومن العلماء من يشترط ما استدل به الفقهاء، ومن العلماء ومن العلماء وهكذا، ده بيرجع إلى الشروط. لكن في النهاية، في النهاية لا يجوز الاستدلال إلا بالأحاديث الصحيحة في أي باب من الأبواب، لا فرق بين فضائل أعمال وثواب فضائل أعمال وبين غيره، لأنه لا يجوز نسبة الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى مسألة، وهي مثلا الحديث المتلقى بالقبول، ثم الإسناد يكون ضعيفا ومع ذلك أنتم تصححونه، بل قد تثبتون به أمرا غيبيا زي إجلاس النبي على العرش مع أن الإسناد ضعيف، الحديث صحيح به، يعني صحيح متنا لا سندا، سندا ومتنا، سندا من أي جهة؟ سندوه الأمة، سندوه الأمة، أن الأمة تواتر في هذا التحديث، يبقى سندوه إيه؟ الأمة. وإن كان الإسناد هذا الموجود هذا أكان الإسناد هذا ضعيفا، لكن الأمة تواتر هذا التحديث فيها بهذا الحديث، وتلقت الأمة بالقبول وردوا به على أهل البدع والأهواء، واشتدوا في ذلك، بل قالوا ما رد ذلك إلا الجهمية. فالحديث إذا كانت الأمة قد تلقته بالقبول وعملوا به دل هذا على تصحيحه، وأن من أعظم قواعد التصحيح ماذا؟ تلقي الأمة بالقبول. إجماع، إجماع، ولا يلتفت إلى من أنكر من المعاصرين. ليه؟ لأنه بنى على قاعدة إثبات الإسناد، وعنده لم يثبت فلم يثبته. نعم.
قال رحمه الله الحكيم الترمذي له كتب متعددة، كان وادر الأصول والصلاة وغيرها، وفي كتبه فوائد ومقاصد مستحسنة مقبولة، وفيها أيضا أقوال لا دليل عليها وأقوال مردودة يعلم فسادها وآثار ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها.
هذا نسميه بالترجمة وليس بالحكم على الحكيم الترمذي نفسه الذي لا خير في القراءة إليه، لكن نقول هذا بالنسبة للترجمة، أي ذكر ما في كتب. نعم. وباب الترجمة غير باب الحكم. نعم.
قيل في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إذا كان المصحف الذي كتب فيه طاهرا لا يمسه إلا البدن الطاهر، فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا القلوب المطهرة، وأما القلوب المنجسة لا تمس حقائقه، وهذا معنى صحيح.
الله أكبر، الله أكبر. والله يا أخواني هذه الفائدة لو لم نستفد اليوم إلا هذه الفائدة لكفى. الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، فلا يمسه إلا المطهرون، ولكن العلماء استدلوا بهذا على أن القرآن لا يمس إلا طاهر، ففيه أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. فهذه الآية وإن كانت في غير المصحف إلا أن العلماء استدلوا بها على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. فالكتب المطهرة لا يمسها إلا المطهرون. طيب، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى هذا جماهير أهل العلم على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. أما القراءة عن ظهر قلب فإذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر فلا يقرأ، أو أصغر فيقرأ لكن غير مس، إلا المرأة الحائط فقد تنازعوا فيها، فمن من قال تقرأ عن ظهر قلب، ومن من قال لا تقرأ، ومن من قال تقرأ عند الحائط. المهم أن القرآن لا يمسه إلا ماذا؟ إلا طاهر. طيب، شيخ الإسلام يقول قيل إذا كان هذا، إذا كان المصحف الذي كتب فيه طاهرا لا يمس إلا البدن الطاهر، يعني قبل تمس المصحف فلا بد أن يكون بدنك طاهرا، فالمعاني التي هي باطن القرآن، يعني حقيقة القرآن ومعنى القرآن، لا يمسها إلا القلوب المطهرة. كما أن المصحف الموجود لا يمس إلا بدن طاهر، فهذه المعاني لا يمسها إلا قلب طاهر. وإذا كانت الأبدان المنجسة لا تمس مصحفا، فكذلك القلوب المنجسة لا تهدى إلى المعاني الدقيقة. طهر قلبك، طهر قلبك تفهم القرآن، طهر قلبك ترزق البصيرة، طهر قلبك ترزق الفهم الصحيح. فإذا كان على قلبك الران حال بينك وبين الفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ إذن القفل على القلب يمنع إيه؟ يمنع الفقه، فقه الانقياد، فقه الامتثال. ليه؟ فهران على القلب. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولهذا كان شيخ الإسلام يأتي إلى بعض المساجد القديمة ويمرغ وجهه ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يناشد رب أن يفتح على قلبه، ويقول ولربما كنت أقرأ في تفسير الآية 100 تفسير. 100 تفسير يقرأ كم؟ احنا ما نعرفش اصلا عناوين 100 تفسير، عناوين 100 تفسير مش عارفين. لكن شيخ الاسلام سبحان من اعطاه، سبحان من اعطى هذا الرجل. اذا قف عند الابدان المنجسة والقلوب المنجسة، فالابدان المنجسة لا تمس مصحفا، والقلوب المنجسة لا تهدى الى فهم فيه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شوف واحد بيفسر القرآن، صاحب الخواطر، خواطري حول القرآن، بيفسر القرآن فبيأتي بدليل من القرآن على جواز بناء المساجد على القبور، فبيقول إيه ده، حتى الله يقول في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, يعني ده دليل واضح لنتخذن عليهم ايه مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم ولا قال الذين آمنوا, قال الذين غلبوا على أمرهم. ثم نسبة القول إلى قائل لا تدل على مشروعية وعدمها إلا إذا دل الدليل على المشروعية, يعني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, وقال الذي أنزل عليه القرآن كله من الفاتحة إلى الناس لعن الله اليهود والنصارى تخذوا القبور بين المساجد. نتبع من بقى الذين غلبوا على أمرهم ولا نتبع النبي الذي أنزل عليه القرآن كله, يبقى أكيد قال الذين غلبوا على أمرهم لا تتصادم مع أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة, أكيد صح, لأن لو كان ده معنى الآية الصحيح لما خالفه الرسول الفصيح ولما قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم إيه مساجد, ألا إن أنهاكم عن ذلك. فمحال أن تكون هذه الآية دليلا على عدم على جواز بناء المساجد على القبور, والنبي الذي أنزل عليه القرآن يقول لما نزل به في الصحيحين طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة التلميذة النجيبة قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده محال أن تكون الآية على خلاف هذا الحديث, محال. يبقى هذا الرجل لم يؤت الفهم في بواطن القرآن, لأن الفهم يحتاج إلى يا إخوان إلى طهارة القلب على التوحيد والسنة. نعم.
قال عمر رضي الله عنه احمل كلام أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه,
ده الأصل. طيب أخوك السالم من ظن السوء, أخوك المستقيم, احمل كلامه على الاستقامة, احمل كلامه على المراد الحسن, على المراد الحسن. يحصل لك أمران, الأول سد الطريق على الشيطان أن يوقع بينك وبين أخيك العداوة. طيب الثاني تخليص القلب من الهم والانشغال. لو رجعت انت بقى الكلمة أخيك في ذهنك مقصود مراده يوم 17/8/2013 كان قال كلمة ضدنا, ولما احنا كنا في التختة في أول إعدادي كان قال كلمة, يبقى إذن بما إن يبقى انت إن شاء الله مش هتخلص. تم نقول هو جي يمزح ما كانش يقصد بس طلعت الكلمة منه تقيل, زي ما الواحد بيحصل منه كده, ممكن يجي داعب مثلا مهدي يقوم يطلع كلمة مفلوتة منه, هو صحيح يعني زادت شوية وممكن تجرحه بس انت بتعرفش انها تجرحه. تفكر بقى انت بتقربه بقى دلوقتي, انت بتمزح مع مين مثلا, ممكن وارد ممكن وارد. فلهذا لابد من حمل الكلمة على هذا المعنى الصحيح طالما أن الأخ أهل لذلك. لكن هناك من رصيده ظن السوء أصلا, هذا رجل مبتدع, هذا رجل منحرف معروف, يجي معانا بقى يقول لك إحنا صراحة عايزين يعني ننشر منهج السلف, شو بقى بقول كلمة حق بقى تقوم أنت تشوك كلمة السلف, ده أنت بتحارب منهج السلف على طول أصلا. ما الذي خلي بالكم احذروا هذا, لا تطمئنوا لهذا حتى لو قال منهج السلف تطمئنوا, قال لا يعني الرجل يقول حقا ومع ذلك تظن سوءا, ورجل يقول سوءا ومع ذلك تحمله على الحق. ليه؟ لرصيد هذا أولا ورصيد هذا أولا. هذا رصيده البدعة لا يؤمن, هذا رجل يلدغ. مرة احنا في مجلس الشيخ ربيع فمجلس واحد بجواره رجل كبير كده شيخ يعني شكله ما عرفوش طبعا, ما ادري الاخوة كانوا عارفينه ولا لا, المهم بس انا ما شككت انه عالم كبير يعني كل من العلماء. الشيخ بيكلمه كان على شمال الشيخ, الشيخ بيكلمه كده, فانا ما عرفش هو مين كنت اسال عليه يعني, يا دوبك هو استاذن, هو استاذن وطلع يمكن ما وصلش بوابه البيت, فقال الشيخ احضروا هذا, هذا احضروه هذا الرجل هذا ما ادري ايه يعني, هذا الرجل متلون, هذا الرجل مع انه انا ما شككت انه هو مثلا يعني للشيخ طرده ولا الشيخ مثلا، بس هذا شر، هذا هتجده شرا. تمام، يبقى مع انه جاي يجلس في مجلس الشيخ، واكيد زانه بيصنع على الشيخ في الظاهر، لكن الشيخ يعرف حاله وعليه. فمن كان رصيده يستوجب الوقوف عند كلامه ولا تغتر به فهذا ليس من ظن السوء، انما هذا من اخذ الحيطه. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. نعم، مستور الحال مستور المقال. مستور المقال، مستور الحال مستور المقال، مستور الحال لا ينسب الى السلفيه ولا الى البدعه، مستور مش سلفي ولا مبتدع، لا نعرفه بسنه ولا بدعه، يبقى لا اقول له لا سنه ولا بدعه، مستور مجهول اسمه، باء مجهول. نعم،
من اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا لموسى وعيسى ونسخ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر باتفاق المسلمين. وإذا كان هذا فيما علم أنه مشروع للأنبياء فكيف بما يحكى عنهم ولا يعلم صحته؟
نعم، من اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا لموسى وعيسى ويقول أن على شريعة موسى وعيسى ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتبع موسى وعيسى فيما علم أنه نسخ من هذه الشريعة، فهذا ضل، وهو كافر باتفاق المسلمين إذا لم يدخل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنا متبع لشريعة النبي وشريعة موسى وشريعة عيسى، وقد علم أن شريعة النبي نسخت شريعة موسى وعيسى، إلا فيما ورد الدليل ببقاء. نحن نلزم بشريعة واحدة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما سبق، ولهذا لا نقول بالتقارب بين أديان، تقارب بين هذا، ولا نقول بصحة إسلام أي رجل غير مسلم. من كان يهوديا فهو كافر، أو نصرانيا فهو كافر، أو وثنيا فهو كافر، كل من لم يتبع النبي ويسلم ويكون دينه الإسلام فقط فهو كافر، لكن يؤمن بجميع الأنبياء. أما من جهة شريعة ودين فدين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعثته عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ها جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد أو رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم، يبقى التقارب الأديان ده باطل، حوار الأديان والكلام كل هذا إنما يقوم عليه أناس مأجورون يتقاضون رواتب، أو أصحاب أفكار خبيثة يريدون صهر هذه الأديان وجعلها إسلاما مقبولا من جميعه. فاليهودي مقبول الدين، نصراني مقبول الدين، المسلم مقبول الدين، ويسمون اليوم هذا بالدين الإبراهيمي، الإبراهيمي ها؟ الذي يجمع بين هذه الأشياء، وكل هذا باطل باطل. محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بنص القرآن، خذ هذا الموضع، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. طيب الموضع الآخر قبله، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلو كانت ملة إبراهيم اليهودية والنصرانية لما رد الله هذا وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. إذن ليست الهداية في اليهودية وليست الهداية في النصرانية، ودين موسى الإسلام ودين عيسى هو الإسلام. نعم، قبل بعثة النبي حذف ما اعرفش انا حذف يعني، بس هو كده بيقولوه. حاد والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كما نرى. دين عيسى نسخ, بعثة النبي, دين موسى نسخ, خلاص ما عاد خلاص. ولو كان موسى حيا لم يسعوا لاتباع النبي. ولهذا عيسى بقى نفسه حينما ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكون على شريعة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم, شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بصورة هود.
لكن تعال بقى, لو أنه أسلم فكان على شريعة عيسى حتى بعث النبي فأسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: ثلاثة لهم أجران, منهم رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم, ده له أجرين. نعم.
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بصورة هود ويوسف ونحو ذلك, فلما وصل إلى قوله: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله الآية, فسمع نشيجه في أواخر الصفوف
رضي الله عنه وارضاه. في رقة عمر رضي الله عنه وفيه خشوعه, وهذا يدل على طول قراءة الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة الفجر. نعم.
قال: في القرآن نحو من 300 موضع يدل على علو
يعني
الله.
يعني سورة هود, شوف سورة هود ويوسف كم ورد, قرأت سورة البقرة, وهذا فيه تأييد الحقيقة, التأييد التقريبي للوقت الموجود الفجر الآن. البقرة حينما تقرأها قراءة يعني عادية, لا هي بالبطيئة ولا هي بالسريعة, تأخذ منك كم البقرة؟ ها؟ ما نخليها ساعة وعشرة؟ نخليها ساعة مع السرعة؟ ساعة, تمام, إلى طلوع الشمس يعني, نخليها ساعة. وصلاة السنة من الفجر الكذا يطلع كم؟ قول ثلث ساعة, هو نفس التوقيت هذا الموجود. إنما الذين يقولون بالتوقيت هذا يقولون في من يقول بساعة, في من يقول بخمسين دقيقة, في من يقول كذا, وأن هذا متقدم كله. لكن لو رأينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا صلاة النبي وقرأته بالطوال بالستين إلى المئة كما صحيح, وقرأت الصحابة بالبقرة وهود ويوسف وكذا, نجد أن هذا التوقيت أقرب. نعم.
في القرآن نحو من 300 موضع يدل على علو الله.
نعم, ده هذا يعني قد يكون في الكليات والمجملات, وإلا في التفصيل أكثر من ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستواء على العرش. ومع ذلك الأشاعرة بل الفرق كلها لا ترى ولا تعتقد ربا مستويا على عرش. جميع الفرق, أشعر كلبية كرمية مترودية معتزلة, كل الفرق, جميع الفرق لا يعتقدون أن على العرش ربا مستويا استواء يليق بجلاله. اللي يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم, واللي يقول في كل مكان, كلهم متفقون على انه ما في على العرش رب مستو استواء حقيقيا الا اهل السنة. هذه من مفردات اهل السنة عن جميع الفرق. هذه الفرق كلها لا تعرف اين الرب الذي تعبده مع وضوح ذلك, كما في السنة عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي قال النبي للجارية: اين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمن. هم يحرمون ابتداء السؤال بأين الله, لأن أين سؤال عن المكان والمكان مخلوق, فكيف تسأل عن الله هذا؟ فضلا أن تقول في السماء, حين الجارية قالت في السماء, والله قال في السماء, أمنتم من في السماء, ومع ذلك يقولون سؤال النبي: أين ملكوت السماء؟ لما قالت أين ملكوت الله؟ أين الله؟ أين ملكوت الله؟ فجر يقض في السماء، ملكوت الله في السماء. من أجل أن يهربوا من ماذا؟ أن يكون السؤال بأين عن الله. وطبعا في مكان مخلوق الله لا يحل فيه، والله فوق المخلوقات، خارج المخلوقات. مش نقول بقى لا خارج ولا داخل، لا داخل نعم، لأن الله لا يحيط بشيء من المخلوقات. إذا كان الكرسي، كرسي أصلا، السماوات السبع والأرضون السبع ليست في الكرسي إلا كحلقة. طب والكرسي في العرش ما هو إلا كذلك حلقة وسبع ذرات، هذا العرش. ولهذا الله قال إيه؟ واسع كرسيه السماوات والأرض، واسع كرسيه الذي هو موضع القدمين السماوات والأرض، قد أحاط بالسماوات والأرض، ده الكرسي، كل السماوات السبع والأرضون السبع ليست في الكرسي إلا كحديدة تلقيها في الفلات. وعليه فالرب ليس داخل العالم إنما خارج العالم، نعم، لأنه إذا لم يكن داخل العالم ولا خارج العالم فهو معدو، فهو معدو. والله قال الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله، استوى استواء يليق بجلاله، نعم. هل إيه؟ إذا أقيمت الحج عليه، نعم، إذا أقيمت الحج عليه يكفر، نعم.
العبادات مبناها على الاستنان والاتباع لا على الهوى والابتداع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
ولهذا صاحب الهوى لو تأتي بألف دليل ما يستجيب. طيب ده ابن عبد الوهاب بيطعنوا فيه عشان له كلام ما أدري، وده ابن تيمية بيطعنوا فيه عشان له كلام كذا، وده أحمد بن حنبل بيطعنوا فيه عشان فيه كلام كذا. تبوا الرب عز وجل، تبوا الرسول، الرسول يسأل أين الله؟ قالت الجارية في السماء، قال اعتق فإنه مؤمن، وهذا الموافق أمنتم من في السماء، والموافق إليه يصعد الكلم الطيب، والموافق يخافون ربهم من فوقهم، والموافق سبح اسم ربك الأعلى، والموافق هو العلي العظيم، موافق لكل هذا. المعراج عرج بالنبي في كل مكان ولا إلى السماء؟ طب هذا كلام الله، لا كلام عبد الوهاب ولا كلام ابن تيمية. طيب هل ترون ربكم؟ هل نرى ربنا؟ حديث صحيح في الصحيحين. السؤال هل نرى ربنا؟ النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا كلام ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية. ومع ذلك الله لا يرى، الله لا يرى. يبقى المسألة هنا مسألة هوى وليست مسألة هدى. يبقى ليس لأن القائل هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب، القائل ما خالف الاعتقاد، فأي قول يخالف الاعتقاد ينبغي أن يرد. نسأل الله السلامة والعافية يا أخوان، الدين سهل، سهل جدا، ولكن الهوى ماذا تصنع فيه؟ ماذا تصنع في الهوى؟ ماذا تصنع في الهوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم القسمة ويقول ذو الخويصرة اعدل، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. ومن الذي علمك أصلا ما يراد به وجه الله؟ أليس هو رسول الله؟ سبحان الله، كفروا عليا لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. هو من الذي أصلا بلغك ما أنزل الله؟ أليس هو علي رضي الله عنه؟ ولهذا لماذا علي كافر؟ لأنه حكم الرجال في دين الله. قال ابن عباس تعالوا، الله قال في القرآن وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وتحكيم الرجال. الله قال يحكم به لو عدل منكم، هذا تحكيم الرجال. أفيحكم الله الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمن ثلاثة دراهم ولو حكم الرجال لحق دماء المسلمين؟ دول بيقرأوا يا أخوان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى القاتل كافر خالدا فيها. طيب قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سموا مؤمنين، وقول الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف. سألوا الله الهداية يا أخوان، سألوا الله الهداية، سألوا الله الثبات، سألوا الله البصير والفهم. ها كل يسجد، كل يركع، كل يزكي، كل يصوم، كل يصلي، لكن ما كل على السنة؟ ليس كل على السنة يا أخوان. ها ولهذا احنا قلنا في أول اللقاء اليوم، ما هي أول مسألة يعلمها الشيخ الطلاب؟ السنة. ما هي أول مسألة يسألها الطالب للشيخ؟ السنة. ما هي أول مسألة ينظرها الطالب في الشيخ قبل أن يتلقى عنه العلم؟ السنة. ما هو مفتاح التعديل؟ ما هو مفتاح التجريح؟ البدعة. بعد هذا هين، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في سبيل السنة. ده المسألة الأولى. السنة خلص بعد بدري بدري، من بدري كده يبقى شيخك سلفي وانت سلفي وخلاص، وبعدين بعد ذلك العلم طريقه طويل، بحوره كثيرة، ولو عشت 1000 سنة إلا 50 عاما أو يزيد فإن العلم ما ينتهي. لكن حسبك أن تطلب من العلم ما تنجو به، وحسبك أن تطلب من العلم ما تلقى الله عز وجل ناجيا، وإن هذا لأعظم ما يحرص عليه. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى طلب الإسناد لاعتقاده كم رجلا؟ لو تقول كده المقدمة أحمد، كل المقدمة مقدمة محمد بن إسماعيل البخاري لمعتقد، مقدمة محمد ابن إسماعيل البخاري لمعتقده، محمد ابن إسماعيل البخاري الذي لو ترك الإسناد أحد لنجابته ولحسن فهمه لتركه محمد بن إسماعيل البخاري. إخواني بارك الله فيكم، الوصية يا إخوان، الوصية السنة، 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 سنة مين؟ النبي والصحابة. سنة مين يا إخواني؟ سنة الآثار، سنة الدواوين، سنة الكتب يا إخوان، سنة الدواوين والأئمة. ما أحد يقول أنا على السنة، أنا سلفي، أنا قدم الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سنة نحرص عليها. لا تأتي أنت إلى أهم قضية خلقت لها وبعدين ماذا؟ تذهب مفعولها. بس الشيخ ما عندهش أصلا جرح وتعديل، في ناس عندهم غلاة، شوف فلان على الصفحة كبيرك وده منسوب المدخل، وشوف فلان، أنا ما ليش أعمل فلان خاص، ما لي دخل بفلان ولا علا، أنا لي دخل بالسلف الكرام، ما عندهم جرح وتعديل. يا رجل ده ما من مسألة حكمها عنوان علم إلا هذه المسألة، قل مسألة عنوانها حكمها عنوان علم، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، وانت ما زلت تتكلم في الرجال، سبحان الله. نعم.
قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في اعتقاده عن جماعة من السلف: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة.
لا شوف البخاري هيلقى 1000 رجلا. طبعا من الرجل الذي يلقى البخاري وأخذ عنه إلا الرجل من الطراز الأول من أهل العلم، 1000 رجل من أهل العلم، ها؟
أهل الحجاز، ها؟ ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر.
هذه أمصار الإيه؟ المسلمين، دي أمصار المسلمين في هذا الزمان، ها؟
لقيتهم كرات قرنا،
لقيتهم ليس مرة واحدة، كرات
قرنا بعد قرن،
قرنا بعد قرن،
ثم قرنا بعد قرن،
ثم قرنا بعد قرن.
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة،
منذ أكثر من 46 سنة ألقاهم كرات قرنا بعد قرن، ها؟
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن،
وذكر من كل مصر أئمة كلهم. آخر شيء بعد الرجال،
نعم،
كثر.
قال
واكتفينا
بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.
وذكر معتقد، ما رأيت واحدا يختلف في هذه الأشياء، وذكر معتقد رحمه الله. يبقى عرفت باستناد المعتقد، ها، استناد معتقد البخاري، لا يوجد في صحيح البخاري حديث يبلغ اسناده 10 معشار الألف. عرفتم يا اخوان؟ يبقى احنا محتاجون الى هذا المعتقد، الى السنة. مسألة الاولى، ان سلمت لك ابشر. يبقى نحن نحتاج الى العلم الذي نكون فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ونرجو ان نكون اتباع لرسول في الاخرة، ونكون ممن يشرب من حوض أمتي فيحال بينه وبين الرجال، يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعد، يا رب هؤلاء أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. يبقى احنا نعيش لهذه السنة أخوان وننشرها. بارك الله فيكم يا أخوان، العلم اللي بيفتقده الناس علم السنة، فلهذا ركز عليه على منبرك، في مسجدك، في نصائحك لإخوانك، في كل هذا. أي علم آخر ممكن يدرس على يد أي أحد، إنما العلم هذا لا يدرس إلا على أتباع الرسل فقط. العلم ده علم خاص، العلم السنة ده علم خاص. لكن احفظ القرآن، موجود من الكتاتيب، موجود من هو أحسن من شيخك في السنة في القرآن والقراءات والتجويد، يحبره لك تحبيرا. شوف النفس محسوب، في همس فين عم الشيخ، همس في غنة خارجة مع تلوتك، القلقلة ليست ميلة انفتح كما ينبغي، التفخيم لا، انت تروح تشوفك مرآة وتقف قدام المرآة عشان تعرف التفخيم. لازم الشفتان لا تتأثران بالنطق بالتفخيم. يبقى ما تيجي مثلا تقول مثلا اهدنا الصراط، مش الصراط، لا، يبقى انت كده غلطان. لازم الشفتين مستقيمتين عند ليه النطق بهذا، خالدين مش خالدين، خو لا خا، ما شاء الله. امسك مرآة، يا ما مسكت المرآة، امسك المرآة شوف دقة. مرة من مشايخنا كانوا مدارس بقى، واحد مغمض مركز على الأذن، واحد تاني مركز على النظر بيبص الشفتين، ما يعرفش في حاجة فيك إلا الشفتين، يردك ما يعرفش بيردك في إيه، خلاص بالهمسة. كلام جميل، لكن أولى من هذا إيه؟ أولى من هذا فهم القرآن. شوف اللي هو قاله شيخ الإسلام، فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا القلوب المطهرة. وإحنا عايزين بقى فهم القرآن، ما الخوارج بيقرأ القرآن، نحقر قراءتنا يا قراءات، وبعدين حفظ القرآن سن، وتجويد القرآن سن، وفهم القرآن والعمل به فيما يتعين عليك معرفته ده واجب. يبقى العلم الذي إن مت لن يسمعه ولدك إلا منك علم السنة. فمت على أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إيه؟ ما تعبدون من بعدي. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف، يبقى القضية إيه؟ قضية توحيد السنة. اوعى حد اللي تلاقيه بينصحك ويقول لك سيبك من الجرح والتعديل وسيبك من البدع والبدعه، ده ابعد عنه، اوعى تجلس له، ده قطع طريق. هذا قطع طريق، لكن طبعا هذا بالعلم والورع، سيف الحجة، مش العربدة، مش بطنه وكرشه وراسه وعمل زي لا 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 الكلام بتاع رصاد سيبك منه، لا، الحجج، الحجج، العلم، العلم والحجج هي الأساس الذي يبصرك بدينك، الذي يعرفك الطريق والسبيل والمنهاج، هو ده اللي ينبغي أن نكون. كثر الحجج، كثر الآثار، مش راسه وبطنه رايح وجاي وجتك نيلة على بطنك المدلدلة، الكلام الفاضي ده، هذا عجيب والله، أول مرة نسمع في التاريخ هذا الكلام، والله عجيب. هذه سنة، هذه ده فتنة، فتنة للناس، هذه بغضوا للناس السنة. يعني لو جاء أنا بقى من هو حسن الصورة، أبيض البشرة، ملون العينين، طويل القامة، ده بقى نعمة، ده نقول بقى شيخنا بقى، طالما المسألة يتفاضل بين الناس باعتبار الكروش والرؤوس تفاضل باعتبار أعمال، باعتبار اعتقادات، باعتبار مناهج، هذا التفاضل. صف لنا عطاء، هات كده وصف عطاء، صف لنا هؤلاء، سبحان الله، أقدار الناس بالسنة بالهداية. فإخواني هذه قضية مهمة، بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله، قال عبد الله بن مسعود،
فالعبادات مبنى على الاستنان، اتباع السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. قال تعالى، أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لابد أي عبادة لابد أن يكون عليها الدليل، أن يكون عليها الدليل، لازم لازم. صلاة استسقاء، صلاة كسوف، صلاة جنازة، صلاة ضحى، أي مسألة من المسائل، حشوف بتحرك إصبعك في التشهد، تشير ولا تحرك، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أين موضع البصر في الصلاة؟ ما الدليل؟ أين موضع اليدين في الصلاة؟ ما الدليل؟ رسالة بين شيخين، الشيخ ابن باز والألباني، وضع اليد بعد الرفع من الركوع. شيخنا الشيخ ابن باز وعلماء المملكة يرون أن وضع اليد على الصدر، يد اليوم على يسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع إلحاقا بالفاتحة، لأن هذا الوضع في القيام، ولا فرق في القيام بين الأول والثاني. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن هذا موضع يحتاج إلى دليل خاص، فترسل يدان. فالذي نقل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الفاتحة لم ينقل وضع اليد اليمنى على الصدر في القيام بعد الرفع من الركوع، وناقشه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا، وناقشه الألباني ابن باز رحمة الله في هذا، والحق مع الذين اعتقدوا مع الشيخ الألباني في هذه المسألة، الحق أن اعتقدوا مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا موضوع خاص، يحتاج موضع، يحتاج إلى سنة خاصة. نعم نعم، رواية عنه لكن لا دليل عليها. نعم، من
وصف عطاء؟
نعم، وصف عطاء.
قال أبو داود،
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال أبو داود أبوه نوبي وكان يعمل المكاتلة، وكان عطاء أعور أشل أفطس،
أعور أشل،
وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود، وقال وقطعت يده من ابن الزبير.
الحمد لله أنه لم يكن في زمن رسله، الحمد لله، الحمد لله أنه لم يكن في زمنه. نعم.
قال بعدها وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث.
الله أكبر، رحمه الله. نعم نعم نعم، جليبيب رضي الله عنه. نعم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم.
اعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، ومن حقهم حبهم، ومن حقهم تقديرهم، ومن حقهم اعتقاد أنهم أفضل الأمة. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا ما حكم من سب الصحابة؟ ما حكم من سب الصحابة؟ ساب الصحابة يدور بين الكفر والتضليل ولا ثالث. فمن السب كفر، وإذا سبهم كلهم أو جلهم، أو من سب آحادهم وعاد هذا السب إلى تكذيب القرآن، كمن طعن في عائشة بأنها زانية ما زال كالروافض عليهم أن الله يستحقون، فهذا كفر لأن الله برأها من فوق سبع سماوات، وهذا يقول ما زالت زانية. وكذلك من نفى صحبة الصديق لأن الله قال إذ يقول لصاحبه، فجعل أبا بكر صاحبا، فإذا طعن في أبي بكر في حد ذاته قال جبان قال كذا لا يكفر، لكن لو قال ليس بصاحب لرسول الله يكفر إذا قامت حج عليه. فإن عاد السب إلى تكذيب ما جاء في القرآن أو في السنة الصحيحة فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يكفر. طيب، وسوى ذلك ضلال مبين، ضلال. ولهذا من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام. وكان علي يقول لأوت برجل يفضلني على أبي بكر عمر، تفضيل بس تفضيل، إلا جلدته حد الفري. ولهذا فالروافض الذين تغيضوا على الصحابة كفار، وقد كفرهم مالك رحمه الله تعالى بالآية في قول الله عز وجل يغيظ بهم الكفار. ولهذا لا يرى مالك أن لهم نصيبا في الفيء، لأن الفيء لمن؟ للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار. إذن الذي لا يترضى عليهم هذا ليس له نصيب في الفيء. نعم، سب الايه؟ لا، بين التأويل وغيره، بين التأويل. فلو كان متأولا كالخوارج مثلا تأولوا فأولئك ليسوا كفار، إنما تغيظا فهذا كفر والعياذ بالله. نعم نعم يكفر، نعم، لأن هذا تكذيب للقرآن اللي احنا قلناه، الضابط اللي احنا قلناه إن سبهم كلهم أو جلهم هذا تكذيب للقرآن. طيب، أو سب بعضه سبا يعود على القرآن بالتكذيب هذا كفر. نعم كيف يعني عن جهة؟ لكن ما يعرفش أن الله ترد عنهم؟ أي طب خلاص يكفي. نعم نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه.
نعم، الكذب ما يجوز لا في الجد ولا في الهزل الكذب، لكن هل يجوز الكذب عند المصلحة للحاجة؟ النبي قال كما عند مسلم ليس الكذاب بالذي ينمي خيرا أو يريد خيرا، حديث الرجل امرأته والمعركة كذلك في الحرب، فمثل هذه الأمور مستثنيات، ولكن من كان له مندوحة في التورية فلا يلجأ إلى الكذب. لكن لو الأمور والشرور ما تدفع إلا بالكذب فيجوز ارتكابه، يكون هذا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. نعم، إنما من غير حاجة ما يصلح لا في جد ولا في كذب ولا في هزل. تقول لابنك اوعى في عفريت مش عارف في الغرفة او عفريت كذا تحت السرير او الى اخره، فهذا كله بجانب انه يعلمه الخوار والضعف فانه كذب ما يجوز. نعم نعم. اللي يبيع هيجذب في البيع والشراء ليه؟ لا، هذا فيه النص، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم، هذا حرام، هذا الإصلاح، إصلاح بين الناس ما في مشكلة. لو كان الإصلاح ما تأتى إلا بكذب صراح لا بأس، لأن النبي قال في حديث أم كلثوم عند مسلم، نعم، الذي يصلح بين الناس يتوسع عليه، يتوسع عليه، لا لا، هذه حاجة، هذه حاجة. نعم، إن كان هذا فيه الإصلاح ما في بأس، بس ما يكون فيه توريط، ممكن مراد الشيخ إيه؟ أنك تقول هذا ثم إذا جئت المواجهة أنكر، فقد يفسد أكثر. نعم نعم نعم. من الكذب على أهل البدع؟ لا يجوز الكذب على اليهود والنصارى، لا يجوز الكذب على المشركين، ما يجوز. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما تصلح أن تنسب هذا إلى النصارى. إنما الكذب عليهم ما يجوز، لكن لو أن واحدا من هؤلاء أهل البدع أو شيء سيلحق بك ضررا، إن صدقت في شيء، فهنا يجوز أن تكذب للمصلحة، تدفع ضرر عن نفسك. يعني هو يقول لك مثلا أين مثلا شيخ فلان، كان يكون هو من الولاة مثلا الذين قد يكون من أهل البدع ويلحقون بالشيخ فلان هذا ضررا، فحينئذ لا تخبر عنه، لا تخبر، إذا كان يترتب على الكذب عليه على الصدق معه مضرة على أهل السنة فلا تخبره. إنما في أصل التعامل لا، يعني ما يصلح مثلا حتى أسقط رجلا من أهل البدع أكذب عليه وأنسب إليه قولا ما قاله لأنفر الناس منه، وأقول ده أنا رأيته في الحرم مثلا يفعل كذا وكذا، أو يسرق من جوب الناس عند الحجر الأسود، طبعا يعوذ بالله عند الحجر الأسود، هذا ما نسمعه أبدا، وأقول بهذا أنا أتوصل إلى ماذا؟ إلى ترك الناس له ثم أستغفر الله، ما يجوز، الغاية ما تبرر الوسيلة، هذا ما يجوز. نعم، لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. نعم،
قال رحمه الله: بعض الناس يحتج على أن إهداء ثواب القرب لا يصل إلى الميت بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واحتجاجه بهذه الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين.
تابع، وهذه فائدة، بعض الناس يقول في مسألة إهداء القرب الميت يقول ما تصل والدليل وأن ليس الإنسان إلى ما سعى، شيخ الإسلام يقول الاستدلال بهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع. طب كيف هذا؟
فإن القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين كما في استغفار الملائكة والأنبياء لهم، وذلك ليس من سعيهم، قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم، مع أن هذا ليس من سعيهم، وما استغفار الملائكة لهم إلا وهم ينتفعون بذلك والأنبياء، يبقى دل هذا على أن الاستدلال بأن الميت لا يصل ثواب القرب بهذه الآية في غير محل، وليس السليم إلا من سعى. طب هذا ليس من سعي. نعم،
وقد اتفق المسلمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة على الميت والدعاء له والشفاعة فيه، واتفق
ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بلي شيئا إلا شفع فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من سعي. نعم،
واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع الميت، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فما كان جواب هذا المحتج عن الدعاء والصدقة عن الميت؟ كان جوابا لغيره عن الصيام عنه، ونحو ذلك من العبادات. وقد ذكر الناس عن الآية أجوبة متعددة على أنها منسوخة، وقيل مخصوصة، وقيل مختصة بشرع من قبلنا، وقيل سببه الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سعيه. والآية لا تحتاج إلى شيء من هذا، فإن الله أخبر عما في الصحف أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولم يقل لا ينتفع إلا بما سعى.
انتبه في التفريق، وليس للإنسان ما سعى، وبين أن يكون المعنى لا ينتفع، ولم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، إنما قال ليس للإنسان إلا ما سعى. في فرق بين ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين لا ينتفع الإنسان إلا بما سعى. فإن الانتفاع ثابت بدعائك لو في صلاة الجنازة، ثابت باستغفار الملائك لك، ثابت بكل هذا، يبقى الانتفاع حاصل. إنما ما معنى ليس للإنسان إلا ما سعى؟ ليس لك إلا راتبك. أي واحد فينا موظف ليس له إلا راتبه، لكن لو أنا أعطيتك من راتبي 1000 في إشكالية؟ لا. فالاستحقاق الذي يكون بعملك ليس لك إلا ما سعيت فيه، فأنت تأخذ سعي عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن لا تعرض لهذه الآية بالانتفاع بسعي غيرك. ما في تعارض بين هذا وذاك، ما في تعارض بين هذا وذاك، فإن الانتفاع حاصل كما ظلت الأدلة على ذلك. فأنت لك ما سعيت بموجب عملك تستحق كذا، لك ما سعيت فيه، لكن ليس فيه أنه لا ينتفع إلا بسعيه، وإلا ما كان هناك داع للدعاء والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك. أخوكم يقول لكن هذا في كل الأعمال. قولان للسلف، منهم من قال نقتصر على الوارد، دعاء صدقة حج كذا، ومنهم من قال لا فرق بين هذه الأعمال وغيرها، كلها قرب. وإذا ثبت الانتفاع ببعض القرب لحق به كل القرب، لأن هذا على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر. نعم، لكن من سألنا أولا ندل على الوارد، نقول له ادعو، نقول له تصدق، نقول له كذا، ما نقول له اقرأ القرآن. لكن من قرأ القرآن وهذا وجاء يستفينا بعد ذلك، نقول إن شاء الله نرجو أن يصل. نعم.
وأن الإنسان فيما ينتفع به في الدنيا قد ينتفع بما يملكه وبما لا يملكه.
شوف دقة فهم شيخ الإسلام، الملكية شيء والانتفاع شيء. أنا أنتفع بالشرع ده صح ولا أملكه؟ أنا أمشي على الطرق العامة دي كلها أنتفع بها ولا أملكه صح؟ يبقى ليس الانتفاع قاصرا على ما تملكه، فملكك شيء وانتفاعك شيء آخر، فقد ينتفع بملكه وبما لا يملكه. فلا يلزم
من نفي الملك نفي الانتفاع، لكن هو يستحق الثواب على سعيه لأنه حقه.
نعم، ما سعاه استحق. نعم.
فلا يخاف منه ظلما ولا هضما، وأما سعي غيره فهو لذلك الغير.
نعم.
فإن سعى له ذلك الغير أثاب الله ذلك الساعي على سعيه، ونفع هذا من سعي ذلك.
أنا دعوت لك هذا من عملي أنا، وأردت أن أنفعك به فدعوت لأخي. نعم.
فإن سعى له ذلك الغير أثاب الله ذلك الساعي على سعيه، ونفع هذا من سعي ذلك بما شاء، كما يثيب الداعي على دعائه لغيره وينتفع المدعو له.
فأنا أدعو لك، جاء في الدعاء بظاهر الغيب ها، يؤمن ويقول ولك مثل، يبقى حصل الانتفاع لأخيك بدعائك له ولك، يبقى دل هذا على أن قاعدة الانتفاع أوسع من قاعدة الملك. فأنت تملك ما سعيت، لكن الانتفاع يكون أوسع مما سعيت. يبقى الاستدلال إذن بقوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى على منع إهداء الثواب القرب إلى الميت في غير محل، فالآية لا تدل على ذلك. الآية لا تدل على ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال إسحاق الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك: الحديث الذي جاء في البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. قال فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟
عبد الله المبارك قاله: عمن هذا؟ طبعا الصحابة السلف ما كانوا يقبلون إلا بالإيه؟ بالإسناد، لكن يقولون إلا بالإسناد كما قلنا. العلم ماذا؟ ها؟ يبقى ها؟ إسناد لابد ثابت، نقل ها؟ مصدق. أول حاجة، عمن هذا يا أبا إسحاق؟ قلت له
قال قلت له: من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة.
قال: ثقة، هذا الرجل الأول. ها.
قال: عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة.
طيب وهذا ثقة، يلا
عمن؟
عمن؟
قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عن رسول الله، الحجاج بن دينار عن رسول الله. قال:
قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي.
هذا مرسل. نعم، سمي لنا هؤلاء الساقطين من الإسناد لنعرف ثقات هم أم كذبة، سمي لنا. ولهذا لابد في قبول القول من ثبوت، والثبوت يكون من أول المصنف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون الإسناد متصلا بنقل العدول الثقات، لازم يكون بنقل العدل الضابط عن مثله، عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علم. سموا لنا رجالكم، هذا منهج مبكر في عمر أمة الإسلام. فلما وقعت الفتنة، ما كانوا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. شوف بقى، شوف أهل السنة من غيرهم، فننظر في حديث أهل السنة فتكتب، وحديث أهل البدع فتطرح وتترك. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن عمن عمن، وهكذا. نعم.
قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. الآية لم يذكر بيوت الأولاد لأن بيت ولدك بيتك،
بيتك
لأن ولد لأن لأن بيتك. بيت ولدك
بيتك،
بيتك، وهذا الحكم مختص بالأب.
نعم، هنا فائدة دقيقة كلام شيخ الإسلام. اقرأ الآية: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، معنى الأقرب، أو بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم، وهكذا. لماذا لم يذكر الله الأولاد؟ لأن بيت ولدك بيتك، يدخل الأب يأكل، يدخل الأب يشرب، يدخل الأب يفتح الثلاجة، يفتح الثلاجة، هذا كله له، مش يأكل ويشرب ويلبس يسكن، لكن هل يأخذ يفتح الخزنة ويأخذ اللي يريده؟ من أهل العلم من قال: نعم، أنت ومالك لأبيك، افتح وخذ اللي تبغاه والذي يريده. ومن أهل العلم من قال: بما لا يضر الولد، فيخص هذا بما تعلق بماذا؟ بنفقه، ما أكل، ما شرب، ما سكن، ما لبس، فيما تعلق بنفقه. أما الزيادة على ذلك يأخذ ويعطي، ويعطي لأخيك مثلا، يأخذ ويشتري مثلا بيتا لنفسه أو زائدا على حاجته، يعني يأخذ وكذا. من أهل العلم من قال وأخذ بظاهر الحديث أنه لا يمنع الوالد من أن يأخذ المال ابنه ما شاء، ومنهم من قال: لا، بما لا يضر وهذا المنهج وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. أبي يأخذها، يأكل يفتح الثلاجة يأكل يشرب، أبي يلبس، أبي كذا، نعم هذا له، بما لا يضر من الأب. تجيش تقول والله لبينه وبين أبوي حساب، جيب لك سندوتشين، وإحنا كنا في الموضوع كذا، حسبت لك أجر السكة، في بعض الأباء كذا مع الأبناء يعمل كذا، دفعت لك دفعت كذا إلى آخره، هو يحاسب ما هو حر، لكن لا تحاسبش، هذا من باب الإحسان له. تجي تحاسب على السندوتش، ما أنت طول عمرك بتأكل إيه ومنين واللي بيصرف عليك، ده ما يجيش حق البنبرزات اللي صرف عليك، إذا كنت يعني من أجيال نعم الباكيت بكام. فلا ينبغي للإنسان أن يكون إيه جلفا هكذا، يعني يقف مع الأبوين الموقف هذا. هو يحاسبك مش مشكلة، لكات يلا مثلا جنيه وربع وجه السكة ماشي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك ومال لك، لما أنت ومالك، مع طبعا كلام في الأثر من جهة إسناده، لكن الأب يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك، ما لم يضرك. نعم نعم يا سلام، ده من نعم الله عليك، الدقة اللي في ابوك ديت من نعم الله عليك، لان الدقة دي بتدق لك فين؟ اجر في الاخرة ان شاء الله. الدقة ديت حلو قوي صحيح، يا ليت الواحد يعلم ماذا يشتهي ابوه وماذا تشتهي امه، يا ليت. وتعطيها عيونك، انت تعطيها ما تشتهي، تعطيه ما يشتهي، نعمة من نعمله قبل أن تفقدها، اعطيه ما يشتهي قبل أن تفقده وتفقد ما يشتهي، أعطيه أعطيه طالما أن هذا لا يضرك، أعطيه أعطيه ما يريد. نعم نعم ما فيش إشكال، دي مسألة يعني واسعة، يعني أنا مثلا قد ترفق بالابن، تعلم أنه داخل مثلا قليل أو شيء ويتصر ويريد البر ويتصر، ما في مشكلة، المهم أنه حصل الإكرام به بإصرارك على أنه مثلا لا تحاسب وخلاص، وهي أصرت على أنها تعطيك، حصل الإكرام بهذا الحمد لله. هذه قواعد عظيمة يا إخوان، يا إخواني من, من, من العلوم العظيمة التي ينبغي أن نعنى بها يا إخوان، ها؟ علم الكليات، علم المقاصد، علم القواعد، لأن ضوابط العلم هذه وكليات العلم هذه هي العاصمة بعد فضل الله عز وجل من الانحراف والزلل. قواعد العلم، كليات العلم هذه، هذه من أهم ما يطلب، أهم من الفروع، أهم من الفروع، أهم من الجزئيات، ولهذا العلماء يسقطون الأصول على الفروع. العلماء يعتبرون علم المقاصد من العلوم العظيمة جدا، علوم المجتهد، من علوم المجتهد علم المقاصد، ولهذا الحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيه والمثيل بمثيله، وأيضا التفريق بين ما ظاهره التماثل والتشابه بما يسمى بعلم الفروق، هذا من أخص أنواع العلم، من أخص أنواع العلم، كما عند المحدثين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، كذلك عند العلماء والفقهاء الأشباه والنظائر والفروق والفروق. فمن لم يعرف الفرق الشبيه والنظير ما صح أن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. أن تلحق هذه المسألة كما قال عمر لأبي موسى الأشعري، انظر الأشباه والنظائر، ألحق هذا بذلك، فمن العلوم يا أخواني العظيمة جدا. وإذا نظرت إلى متانة علم السلف وجدت أنهم يبنون علومهم على الكليات والقواعد العظيمة المحكمات، نحن نسميها المحكمات، ويردون المتشابه إليها. الإنسان ممكن يكون غزير الحفظ، غزير المعرفة بالمسائل والفرعيات، ويكون مثل الطفل الصبي الذي يحفظ الصحيحين بل والكتب الستة بأرقام الأحاديث، ولكنه لا يستطيع أن يستنبط ما خرج عن محفوظه. لو تأتي تناقشه في حديث ومعنى حديث ما تجد عنده في الفهم. فممكن الإنسان فعلا يحفظ مئات الأسئلة بس تخرج عن هذه المسألة ما يعرف الكلام فيها، ما يعرف، اشتبه عليه ما حفظ هذه المسألة. لكن لو حفظ أصلها وألحق هذه بأصلها وقاعدتها الكلية لأمكنه أن يتكلم في دين الله عز وجل. فهذه مسائل هي عمل الفقهاء، عمل النجباء، عمل الراسخين، علم المقاصد، علم الكليات، علم الفروق، علم الأشباه والنظائر. هذه مسائل عظيمة حتى في اللغة يا أخوان، أخص علوم اللغة هو هذا أصلا، فرق بين جاء وأتى، قصم قضم مثلا، هذه الفوارق الدقيقة، هذه الفوارق الدقيقة. وقد يذكر الكلمة عشرات المعاني تبدو متقاربة لكنها ليست متطابقة، واللغة غزيرة، لكن يعرف هذا من يعرف ويجهل هذا من يجهل. كذلك أيضا كل علم من العلوم. فمسألة يعني الكليات والمقاصد والفروق والأشباه والنظائر، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين متناقضين. يعني أرى أن الوقت يعني دهمنا، نعم، فلعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وفيه يعني البركة فيما ذكر. نعم
الاخوة جايين من الفيوم، لو شو هذه العشاء؟
نعم
مش الاخوة اللي جايين من الفيوم بس،
الاخوة ايه؟
جايين من الفيوم.
ما هو انت مبيت